أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الثابتين الصابرين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتحدث عن الطائفة المنصورة التي هي في أكناف بيت المقدس. وهذه الطائفة إنما كانت ببركة هذه الأرض المباركة التي باركها الله تبارك وتعالى للعالمين. فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه البركة مستمعينا الكرام التي في هذه الأرض المباركة إنما كذلك كانت لهذه الطائفة التي ثبتت وصمدت على الحق، لم يضرها من خلفها ولم يضرها من خذلها. وعلى رأس هذه الطائفة اليوم إخواننا في بيت المقدس، إخواننا في القدس المباركة، الذين ثبتوا والذين أصبحوا وكانوا شامة تفتخر بهم الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى، في ظل الخذلان والجبن والخوار الذي يعني أو الموجود في أمتنا في هذه الفترة الزمنية. لذلك مستمعينا الكرام، أحببنا أن تكون هذه الحلقة اليوم في هذا الوقت المبارك بإذن الله رب العالمين، نتحدث عن المسجد الأقصى المبارك، وعن يعني تحقيق وعد الله تبارك وتعالى من خلال النصر المؤزر الذي كتبه الله تبارك وتعالى لإخواننا في هذه الأرض المباركة. لكن قبل أن نبدأ الحديث في هذه الحلقة، بداية دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيوف هذه الحلقة من علمائنا الأفاضل وعلمائنا الأجلاء، سواء في الداخل أو في الخارج بإذن الله رب العالمين. نرحب بداية بشيخنا فضيلة الشيخ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس، وكذلك عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا في هذا الاستوديو في إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
كما سيلتحق بنا بإذن الله تعالى بعد قليل فضيلة الشيخ الداعية محمد العوضي من دولة الكويت الشقيق بإذن الله رب العالمين، يتحدث معنا عن واجب الدعاء وواجب العلماء تجاه المسجد الأقصى ونصرة المسجد الأقصى المبارك بإذن الله رب العالمين. سيكون معنا في إطار هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ولنبدأ شيخنا بداية، يعني لو تحدثنا عن المسجد الأقصى المبارك، والذي هو ليس مجرد أي بقعة جغرافية، وإنما هو بقعة جغرافية تهم كل المسلمين على هذه الأرض، هذا المكان المقدس وهذه القضية الربانية وهذه العقيدة الراسخة في قلوب المؤمنين. لو بدأنا بداية يعني بتذكير السامعين بفضل القدس وبفضل المسجد الأقصى المبارك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه إلى يوم لقاه، أما بعد، فإن المسجد الأقصى لنا نحن المسلمين هو آية منزلة في كتاب الله، وبقعة مباركة بين قداستها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقشت سورة الإسراء في قلوب كل أهل فلسطين وحفظوا أبناءهم منذ الصغر قول الله جل وعلا في مطلعها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بل إن المسجد الأقصى وما حوله من الأرض هو من الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، بل إنه بقعة من الأرض المقدسة التي نزل فيها قول الله تعالى حكاية على لسان موسى عليه السلام لما أنجاه الله ومن آمن معه من القوم الكافرين، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بل إن المسجد الأقصى بالنسبة لنا هو منتهى إسراء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وهو مبتدأ معراجه إلى السماوات العلى، وهو أول قبلة للمسلمين في صلاتهم. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه في صلاته 16 شهرا بعد الهجرة، بل وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فيه لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال أتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. وإذا أردنا أن نطيل الحديث في هذا المجال فإن الأمر سيطول، فإن صحاح الأحاديث كثيرة والآثار أكثر، وكلها دالة على قدسية وفضيلة المسجد الأقصى وما حوله من البقعة المباركة.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخنا الفاضل، يعني تعرضت فلسطين في وقت سابق لعدد من الاحتلالات، سواء كانت هذه الاحتلالات طبعا صليبية، مغولية، مجوسية، يعني مجموعة من الاحتلالات، وكلها انتهت وغادرت وبقيت الأرض وبقي المسجد الأقصى شامخ. طبعا وعلى رأس هذه الاحتلالات التي استهدفت المسجد الأقصى بالتحديد كان الاحتلال الصليبي كما تعلم، والذي دام على هذه الأرض قرابة يعني أكثر من 90 عام، والذي منع الأذان ومنع الصلاة ومنع الجمع، بل وداس يعني بخيله وبساطيره ساحات المسجد الأقصى، بل ودنس منبر صلاح الدين الأيوبي. وكانت الأمة في ذاك الوقت، في ذاك الوقت وقت الاحتلال، يعني تعيش أشبه بوقتنا اليوم من خور ومن ذل ومن خذلان ومن جبن وغير ذلك. ما هي الارتباطات بين ذاك الاحتلال الصليبي والاحتلال اليوم، الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى وعلى هذه الأرض المباركة؟
مضت سنة الله تعالى في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنها كلما ضعفت وحادت عن منهج ربها وظهرت فيها الفرقة والبعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يسلط عليها عدوها لينال بعضا مما في أيديها. في الحرب الصليبية السابقة لما احتل الصليبيون المسجد الأقصى ومنعوا الصلاة فيه وحولوه لإسطبل لخيولهم ودنسوه ومنعوا كل شعائر الإسلام فيه، في ذلك الوقت كانت الأمة مفرقة إلى دويلات متناحرة.
نعم.
بعضهم كان عميلا للمجوس أو الدولة الرافضة في ذلك الوقت، وبعضهم كان عميلا للصليبيين، وبعضهم كان مشغولا بجمع الأموال والبحث في متاعات الحياة الدنيا، وبقوا على هذا الأمر قرابة 100 عام، ولم يكتب الله تعالى لهم النصر إلا بعد أن قام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى بتوحيد المسلمين جميعا أولا على راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستطاع أن ينزع من بينهم الفتنة الطائفية والمذهبية، وأن يجمعهم جميعا على كلمة واحدة، وأن يقربهم من الله جل وعلا، وأن يجعل همهم الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. وجمع الجنود وجعل لهم المؤدبين والمربين والعلماء والمفتين، فلما تقدم علماء الأمة ومفتوها وكبار الدعاة فيها جيوش المسلمين في ذلك الوقت، فتح الله على المسلمين وعادوا إلى المسجد الأقصى من جديد. وأنت ترى اليوم لما ضعفت الأمة العربية والمسلمة وتخاذل الناس عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
انفرد العدو الصهيوني بهذه الأرض المباركة، بل إن من أكثر ما آلم قلوبنا أن عددا من الأنظمة الوظيفية التي أصابت أو التي قامت على بلاد المسلمين اليوم استطاعت أن تشغل عددا من المسلمين.
نعم.
استطاعت أن تشغل عددا من المسلمين في بلدانهم عن قضيتهم الأولى، فترى أهل الحجاز قد شغلوا بالأزمة الخليجية، وأهل الشام قد شغلوا بالدماء والأشلاء التي ابتلوا بها، وأهل الكنانة قد اشتغلوا أو شغلوا بالغلاء والأدواء التي أصابتهم، وكذلك الحال في جسد الأمة. ولذلك رأى العدو فرصة سانحة له في أن يتقدم وأن يحرص على تركيب هذه البوابات الإلكترونية التي زالت بفضل الله جل وعلا ثم بصمود المقدسيين، وذلك كله كان مقدمة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
نعم.
فلما ثار المقدسيون واجتمعوا خلف علمائهم ومرجعياتهم الشرعية وكبار الدعاء الذين صرحوا صراحة أو قالوا صراحة إن دخول المسجد الأقصى واستجداء الصلاة فيه عبر هذه البوابات هو إثم مبين وحرام شرعا، فإما أن نصلي فيه أعزة أقوياء، وإما أن نستشهد، وإما أن نقضي في ساحاته وعلى أبوابه شهداء، اجتمعت كلمة المقدسيين فكان لهم ما أرادوا، وكان أن رضخ العدو لشروطهم، وكان أن تراجع العدو عن عدد من إجراءاته الآثمة الظالمة. فهذا يعطينا درسا أن الأمة إذا اجتمعت اجتماعا كاملا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذت الفرقة ونبذت الاختلاف المذموم الذي تعيشه الأمة حاليا، والذي قد فرضته حدود جغرافية رسمها لنا أعداؤنا،
نعم،
وطبقت علينا بليل ونحن لا ندري، هي حدود سايكس بيكو. إذا استطعنا أن ننتزع من قلوبنا هذه العوامل الضعيفة واجتمعت كلمتنا مرة أخرى، فإن الله جل وعلا لا محالة ناصرنا ومدخلنا المسجد الأقصى بإذن الله جل وعلا.
وهذا شيخنا الحبيب يعني ما حدث في هذا اليوم وفي الأيام الماضية في القدس المباركة، لما يعني توحدت القلوب وتوحدت يعني الأجساد في المسجد الأقصى المبارك، بحيث أن أصبحت المرجعيات الدينية في القدس، وأصبح الشباب وغيرهم وكل أبناء القدس بفضل الله سبحانه وتعالى لما كانوا على قلب رجل واحد استطاعوا أن ينتزعوا من بين براثن الاحتلال كل حقوقهم فيما يتعلق بحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، أليس كذلك؟
بلى، هذا أمر حقيقي.
جيد شيخ الفاضل، المسجد الأقصى يعني المبارك منذ زمن يتعرض لمحاولات صهيونية آثمة وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وحملات يعني مستمرة فيما يتعلق بتهويد المسجد الأقصى المبارك، وتمثلت قبل أسبوعين بإغلاق المسجد مع التفتيش والعبث بالمحتويات واعتقال الحراس والمرابطات والتعرض للمرابطات وغير ذلك، وكان من تركيب كذلك أبواب يعني بوابات إلكترونية والتي بفضل الله سبحانه وتعالى أزيلت يعني بالأمس أو قبل أمس بفضل الله سبحانه وتعالى. كل هذه الهجمة على المسجد الأقصى، ما الذي يريده الاحتلال من المسجد الأقصى ومن المقدسيين بالتحديد؟
كان الاحتلال يظن بأن الفرصة سانحة للإغال في تهويد المسجد الأقصى
في ظل الصمت،
في ظل الصمت العربي، بل إن عدد للأسف من الباحثين والأكاديميين وطبقات من المثقفين العرب في بعض البلدان العربية الذين كانوا يتحدثون عن التطبيع الآثم مع العدو الصهيوني سرا مخافة أن تلفظهم شعوبهم، بدأوا في ظل حالة الهرم التي أصابت الأنظمة العربية الوظيفية العاجزة، بدأوا يصرحون بمثل هذه الآراء.
نعم.
فرأى العدو الصهيوني الغاشم في ذلك فرصة سانحة، هذه الفرصة تجعله ينقض على المسجد الأقصى ويغير من معالمه الجغرافية ويحكم سيطرته الأمنية عليه في مقدمة لتقسيمه أو ربما حتى في هدمه، نسأل الله السلامة وأن يحفظ المسجد الأقصى وأهله. لكن الله جل وعلا هو الذي قيض المرابطين والثابتين واجتمعت قلوب الفلسطينيين
ومن حيث لم يحتسب الاحتلال.
من حيث لم يحتسب الاحتلال فأدى إلى ما أدى إليه.
نعم. لله الحمد. الحمد لله. شيخ الفاضل، يعني ربما المتابع لعلمائنا الأجلاء في كل مكان، أو قبل أن ننتقل إلى موضوع العلماء يعني الذين في كل مكان المؤازرين للمسجد الأقصى المبارك وغيرهم الذين تأثرت مواقفهم طبعا بالمواقف الرسمية لدولهم وأنظمتهم وغير ذلك، وأداهم ربما أدى إلى هؤلاء العلماء إلى إطلاق بعض التصريحات والتغريدات التي لا تتناسب مع حجم الجريمة بحق المسجد الأقصى، ومنهم من أغفل الأمر بالكلية، وربما رأيت ذلك يعني بعض العلماء وبعض الدعاء كانت لهم يعني تصريحات وتغريدات على تويتر ليس يعني مؤازرة للمسجد الأقصى، وليس مؤازرة لأهل فلسطين، وليس مؤازرة لأهل القدس الذين يعني كانوا شامة عز للأمة بأكملها في وجه الاحتلال. يعني ما رأيك وبما تفسر ذلك؟
إن قضية القدس بداية ليست من قضايا الخلاف التي تتنازعها الأدلة أو تتجذبها المصالح،
نعم،
ولا علاقة لها بموالاة نظام على حساب نظام آخر، ويجب أن تبقى خارجة عن دائرة الاصطفاف العربي والإسلامي القائمة. فليست قضية فلسطين هي قضية الفلسطينيين وحدهم، ولا علاقة لها لا بالأزمة الخليجية ولا بأخواتها،
نعم،
بل هي قضية المسلمين أجمعين، هي قضية مبدأ وليست قضية مصلحة. ولذلك يجب على المسلمين أجمعين، عالمهم وعاميهم، حاكمهم وغير حاكمهم، أن يضعوا خلافاتهم وتجاذباتهم جانبا من أجلها. ولا يجوز لعالم من العلماء ولا لداعية من الدعاء بحال من الأحوال أن يخضعها لميزان المصالح والمفاسد والاجتهادات. هذه النقطة الأولى.
نعم.
ثانيا، إن المخطط الذي تقوم به الأنظمة الوظيفية اليوم يهدف إلى محاولة سلخ الأمة عن علمائها ودعاتها الثقات من خلال تخويفهم وترهيبهم والزج بالشجعان منهم في غياهب السجون. فأصبح بعض العلماء يوازن بين أن يغيب خلف القضبان بالكلية أو أن يصدع ببعض الحق ويسكت عن بعضه مخافة أن يصيبه ما أصاب إخوانه. ثالثا، إن العلماء والدعاة بشر، يصيبهم ما يصيب البشر من عوامل الخوف والجبن والحرص ونحو ذلك، لكن ما يميز العالم والداعية أن مدار حفظ أديان الناس قائم على أقواله وأفعاله ومواقفه، فالناس للعلماء تبع كما ورد في الآثار.
نعم.
فلو أخذ كل عالم وداعية بالرخصة وترك العزيمة في الصدع بالحق وبيانه خشية الخلق لما قام دين ولا ظهر في الأرض توحيد، بل إن الله جل وعلا هو الذي نعى على أحبار أهل الكتاب ذلك، فقال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، والآية في سورة آل عمران. ولذلك إذا ترك العالم والداعية الصدع بالحق بذريعة المصالح الموهومة فإن ذلك سيترتب عليه ظهور الباطل وطغيانه، وهو نقيض مراد الله جل وعلا، فإن مدار الأمر الإلهي وجاهدهم به جهادا كبيرا.
نعم.
فواجب العلماء والدعاة اليوم أن يجاهدوا الظلمة وأن يكافحوا في شعوبهم بالقرآن الكريم جهادا كبيرا. إن أهل الإنصاف بالمناسبة، يعني حتى يعني لا نقع في علمائنا، الأصل أن أهل الإنصاف يجب عليهم أن يعذروا العالم إذا خاف أو جبن في موقف أو موقفين.
نعم.
بل إن الإسلام قد علمنا أن نزن الإنسان بكل أقواله وأفعاله بما فيها من إقدام وجبن وشجاعة وخوف، لكن الذي لا يعذر فيه أحد أبدا هو الممالأة التامة للحكام الظلمة، والمداهنة الكاملة، فإن مجرد الركون للظالمين سبب من أسباب الهلاك. إذا ركن العوام للظالمين والفاجرين كان ذلك سببا من أسباب هلاك الأمة، فكيف إذا كان الركون للظالمين واقعا ممن استحفظوا أمانة الدين وقاموا بالدعوة في الناس؟ إن الواجب على الدعاة والعلماء اليوم في زماننا أن يحرصوا على سلامة المنهج، لا أن يتبعوا منهج السلامة، ولهم في ذلك قدوة وأسوة من كبار الأئمة والعلماء منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يوم قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أينقص الدين وأنا حي؟ مرورا بكبار الأئمة والعلماء، منهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم كثير من علماء الأمة، والعز بن عبد السلام، وغيرهم وغيرهم من العلماء والدعاة الثقات الذين حرصوا على سلامة المنهج فأوصلوا الحق للناس، وكانوا سببا في أن ينشروا هذا الدين، وفي أن ينشروا هذا الأمر، وفي أن يصححوا المسار للأمة المسلمة.
فتح الله عليك وجزاك الله، جزاك الله كل خير شيخ الفضل، يعني كلام رائع في حق العلماء، وهم يعتبروا نبض الأمة الحي، يعني خاصة الذين يعني يدافعون عن الحقوق ويعني يقفون في وجوه الظلمة. لكن شيخنا السؤال في هذه المحنة العظيمة التي نحن فيها اليوم والتي ابتليت الأمة فيها اليوم، ما هو واجب العلماء والدعاء تجاه المسجد الأقصى المبارك؟ لا شك شيخنا الفاضل اليوم محنة الأمة عظيمة، سواء من يعني وخاصة يعني ما تتعرض له اليوم من نزف للدماء في كل مكان، ومن تقطر للأوصال في البلدان وغير ذلك، والهم الأكبر فيما يتعلق بمصر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تنكرت كما تعلم أن الأنظمة اليوم للمسجد الأقصى المبارك، وتاهت الشعوب عنه بسبب شغلها في نفسها عبر الأحداث الجسيمة التي تعصف بجسد الأمة. ما هو واجب العلماء والدعاء تجاه المسجد الأقصى المبارك؟
الأيام الماضية بينت لي من خلال تواصل مع عدد من كبار العلماء والمشايخ والدعاة الكرام في داخل فلسطين وحتى في خارجها، أن العلماء والدعاة الصادقين في قلوبهم غصة وألم شديد، وهم ينظرون إلى العجز الذي يحيط بهم والخوف والتهديد الذي يلاحقهم، بل وبعضهم أصبح يرجح بين مصلحة الكلمة وأثرها والمفسدة التي قد تنتج عنها، فأضحى الموقف أكثر تعقيدا في حقهم، وأصبحت مطالبة الجماهير والعوام لهم بأكثر مما يطيقون مما يزيد الموقف صعوبة. لذلك أمام هذه المعطيات يصعب علينا أن نقدم حلا مباشرا للقضية الفلسطينية، لأن الحل الحقيقي اليوم ليس في دخول المصلين لأبواب المسجد الأقصى فقط، ولا في إزالة البوابات الإلكترونية،
بل كاحتلال يعني.
أيوة. إن الواجب، إن الحل الكامل الذي يسعى إليه كل مسلم هو زوال الاحتلال. وبميزان القوى الذي نعيشه اليوم أراه بعيدا قليلا، لذلك هناك أمور يجب على العلماء أن يركزوا عليها في هذا الوقت. أولا يجب علينا أن نركز على قضية وحدة الأمة، الأمة المسلمة، نحن جسد واحد، وما يصيب الأمة في بعض البقاع يصيب الجميع ولو من طرف خفي. ووحدة الأمة لا تكون إلا بوحدة الجماعات الإسلامية جميعها بعلمائها ودعاتها، ويكفيهم في هذا الوقت أن يلتقوا على الأصول الكلية، وهذا يحتاج إلى تنازل وتضحيات عظيمة، فيجب نشر هذه الثقافة بالطرق المتاحة بحيث يجتمع المسلمون جميعا على الحد الأدنى الذي لا تختلف عليه هذه الجماعات. وكل ما كان من باب الخلاف الفقهي ونحوه فالأصل أن يؤجل، لأن موقفنا الآن هو موقف تعزيز صمود وتحرير. الأمر الثاني، يجب علينا اليوم أن نحافظ على عوامل قوة الأمة المتبقية، فمثلا وجود دول عربية مستقرة وإسلامية أيا كانت هذه الدول، التي تناصر القضية الفلسطينية وتقف مع شعبها وجود هذه الدول هو عامل قوة، فالحفاظ على استقرارها واجب شرعي وغاية في الأهمية، فيجب وقف حالات الاستنزاف التي تتعرض لها الأمة اليوم ما أمكن، أن تنتهي الأزمات الجانبية والمشاكل الخاصة والإقليمية التي تقع هنا وهنا. ولذلك من عوامل قوة الأمة اليوم علماؤها كذلك. نعم. فكثرة إلقاء اللوم عليهم أمام العوام له آثار وخيمة، فهب أن عالما أخطأ، ألا يجب أن نكون سندا له وألا نكمل عليه أو نجهز عليه؟ فإن الإجهاز عليه والإسقاط صورته يضر بالأمة. ألا ترى أن الخوارج الأوائل عمدوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وهم نقلة الوحي وحفظة الدين وتلاميذ الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، فراحوا يكفرونهم ويكفرون كل من رضي بالتحكيم منهم بذريعة قوله تعالى إن الحكم إلا لله.
نعم.
فلما أسقطوا هيبة الصحابة من قلوب تابعيهم صدروا لهم رؤوسا جهالا وعلماء أو طلبة علم أو أشخاص مغمورين لا نعرفهم، راحوا يوغلون في نفوس الناس، يوغلون في دماء الناس، يفتون بقتلهم وبنحو ذلك. اليوم هذا المخطط هو الذي يحدث.
نعم.
ألا ترى أن الأنظمة الوظيفية تحرص على ملاحقة العلماء والتضييق عليهم والتأثير عليهم حتى في تغريداتهم،
جيد،
على صفحات التواصل الاجتماعي حتى تسقط هيبتهم من قلوب الأمة، وبالتالي يسقط المشروع الحضاري الذي لا يقوده إلا عالم همام ثم إمام مقدام.
لكن السؤال، هل يستسلم شيخ الفاضل؟ يعني خاصة إذا رجعنا إلى الوراء قليلا في قضية الصليبيين لما احتلوا فلسطين شيخ الفاضل، ولما حررت فلسطين لم تحرر ببراشوت، إنه صلاح الدين نزل على فلسطين ببراشوت وحررها، وإنما كان بتجديد من العلماء والإصلاحيين والصالحين، يعني أقاموا أو قادوا حركة تجديدية إصلاحية، فأرجعوا الناس إلى دينهم عبر الكتاتيب وعبر تعليم الناس أمور دينهم، فعادت فلسطين وعادت القدس. أليس من المفروض اليوم لعلمائنا أن يحملوا هذا الهم بعد أن تخلى عنه اليوم الأنظمة وتخلت عنه تخلى عنه الحكام؟
أنا قلت لك سابقا، لو أخذ كل عالم وداعية بالرخصة وترك العزيمة في الصدع بالحق وبيانه خشية الخلق لما قام دين،
نعم،
ولما تحررت أرض، ولما رجعنا لمقدسات، ولما حققنا مقاصدنا ومآربنا التي شرعها الله لنا على هذه الأرض. ولذلك نحن نعذر العلماء في بعض مواقفهم، ولكننا نذكرهم بواجبهم، ذلك أنهم هم الذين استحفظوا على أمانة هذا الدين. ولذلك الواجب علينا اليوم أن نستمر وبكل قوة في تربية الجيل وربطه بالقرآن الكريم وتقوية عقيدته وزيادة صلته بالله جل وعلا، وحث المسلمين أجمعين على الانتفاضة من أجل دينهم ومقدساتهم. فقضية القدس ليست قضية خلاف ولا يحكمها ميزان المصالح والمفاسد، هي قضية مبدأ تحكمها العقيدة، ولا مجال للاجتهاد فيها ولا أولوية تقدم عليها. ولذلك واجبنا اليوم من واجبات العلماء إذا يعني سمح الأمر بالحديث كذلك بث الأمل في قلوب الناس، فإن نصر الله قريب، ذلك من خلال جميع ما يمكن أن نحصل من الوسائل.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. طبعا نرحب الآن طبعا أجمل ترحاب بشيخ حبيب وداعية على داعية حبيب إلى قلوبنا، شيخنا الفاضل الشيخ الداعية محمد العوضي من دولة الكويت الشقيق. حياك الله شيخنا، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على ضيوفك الشيخ الفاضل والأحباب والمستمعين وأهل غزة وأهل فلسطين، أهل الرباط، أهل الشرف، أهل الكرم، أهل المروءة، الخندق الأمامي، عز الأمة يا رب العالمين.
حياك الله شيخنا الفاضل، وأهلا بك عبر منبر إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. نعلم شيخنا الفاضل أنك يعني من الدعاء والعلماء الذين يمثلون نبض الأمة الحي بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا نزكيك على الله. بداية شيخنا، كمتابعتك لما يحدث اليوم في المسجد الأقصى، ونبدأ من آخر يعني نقطة في المسجد الأقصى المبارك، والتي تمثلت بفتح جميع الأبواب بفضل الله سبحانه وتعالى لأهلنا المقدسيين ليتمكنوا بالدخول إلى المسجد الأقصى يعني لأداء العبادة بجميع أعمارهم المختلفة. هذه الحادثة اليوم الذي تمثلت وهذا الفتح اليوم لأهلنا في القدس ماذا يمثل لشيخنا الفاضل الشيخ محمد العوضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجزيك خير على هذا السؤال وهذا الوعي وهذه النقطة الجوهرية التي هي بالفعل تمثل خلاصة المشهد وتختصر حقيقة الأمة إذا كشفت عن مكنوناتها الحقيقية. هذا المشهد اليوم يجرني إلى شوية تمهيد ضروري أقوله يا أخي الكريم مما يحصل من عبث بوعي الجماهير المسلمة والتحكم بالعقل الجمعي من خلال الإعلام العربي العميل الموجه المسيس المشترى المبتذل على مدى سنين مضت وعلى الشهور الأخيرة في قضية شيطنة كل خطاب يدعو إلى الإباء إلى العزة إلى طلب الحقوق إلى عدم إسقاط أي قضية هي من صلب وجوهر أمة الإسلام إلى تحويل التاريخ والحقوق إلى قضية معلومات أو إلى قضية زمن مفصولة عن العقيدة وعن الحقوق وعن كل التبعات التي تترتب عليها. لاحظ أخي هذا المشهد الذي حصل اليوم يجب أن يقرأ في التأمل بكيفية تم تدجين لا أقول الشعوب مسكينة مكسورة إنما تدجين النخب المثقفة المفكرة بالنزعات المتعددة حتى النزعات القومية التي كانت ضد التطبيع وضد الاستسلام والعمل لهبة الأمة من أجل استرجاع الحقوق ودعم المناضلين والمجاهدين والذين يتقدمون الصفوف على أرض الرباط. يعني جعلوهم في جو من الخوف ثم انتزعوا منهم بطريقة ناعمة المواقف المتخاذلة ثم استدرجوا كثيرا منهم إما بالترهيب أو الترغيب أو كما نقول سيف ومنسف فحتى أصبح الناس الذين كان ينتظر منهم صوتا عاليا واضحا مع الأسف تكيفوا ببطء مع هذا الانسحاب أو الاختفاء في الواقع. كنا سابقا أخي الكريم كما ذكرت اليوم نهارا في قناة الأقصى نسمي الطاغوت باسمه يعني أنور السادات بطل أو ما نقول بطل أما يعني الذي يعني لافتة السلام وجسر السلام مع العدو الصهيوني كنا نسميه باسمه على المنابر وفي الجرائد وفي التلفزيونات وفي المهرجانات ثم بعد ذلك تراجعنا بدأنا نتكلم عن صفة ثم تكلمنا عن التبعيض بعض الأنظمة بعض لين بدأنا نسكت ونخاف وننسحب. ظن الناس هذه المقدمة ظن الناس وظن من يكيد للأمة بما أن النخب والخلص بما في ذلك كما تفضل قبل قليل شيخنا الفاضل وهو في حواره معكم حتى العلماء الذين قد نعذر بعضهم خفت الصوت منهم من انسحب منهم من سكت ربما على مضض دعنا عن علماء الذين بيعوا. ظن الناس أن الجماهير ماتت أن الشعوب خلاص نزع فتيل الحيوية والروح والنضال والهبة من أجل قدس الأقداس من أجل الحقائق الكبرى من أجل البيت المقدس الأرض إلى آخره
فتح الله
عليه. ما حصل أسبوعين وينقلب المشهد وإذا بالشعب كله يتبين على أنه بالفعل مسلح إيمانيا الشعب كله صراع الإرادة إرادة صادقة جازمة لا تسقط بالتقادم الزمني. اليوم المقدسيون أعطوا درسا للعالمين درسا للطواغيت الأرض درسا للنظام العالمي درسا للمتواطئين من العرب درسا لطابور النفاق درسا للذين علت أصواتهم من النشاز في الإعلام العربي ودعموا بالآلاف المؤلفة من أجل تشويه الفلسطين والفلسطينيين في أكذوبة كبرى تقول الفلسطينيون باعوا أرضهم. لا يقول هذا الكلام إلا إنسان قد طلق عقله ولا يعرف ما هي الدعاية الكاذبة وهو إما خبيث وإما هذه ضحايا الدعاية المبرمجة الخبيثة التي يقوم فيها مؤسسات كبيرة داخلية وخارجية. اليوم أحييتم فينا روح المقاومة وأعدتم في نفوس آلاف المسلمين ودموعهم تجري ونحن نرام هنا في بلادنا تجري على خدودهم ويكبرون ويصلون ويحمدون الله من أمهات من أخوات من الناس كلهم يحمدون الله على هذا الذي حصل وكأنه فتح جديد. والله عاد لنا الذاكرة، التاريخ، الروح، التمسك بالحق، الأمل، حسن الظن بهذه الجماهير التي إما شوهت وإما أن لم تعرفها، ولكن الأحداث لله الحمد عرفتنا من هم أهل المقدس، من هم أهل فلسطين، من هم أهل الرباط، نساء ورجالا وكبارا وصغارا، لكي يدخلوا بيت الله سبحانه وتعالى والمسجد الأقصى مصلين بكل أعمارهم الحمد لله
بفضل الله. طبعا وفي هذه الدقائق التي نكلمك فيها شيخنا الفاضل، ألاف المقدسيين في هذه اللحظات يعني يحتشدون داخل المسجد الأقصى المبارك بعد طبعا إجبار الاحتلال على فتح أبوابه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شيخنا الفاضل، كنا في السابق يعني نرى العلماء يقفون وقفة ثابتة شامخة أمام المحن، يعني يثبتون الناس، لكن اليوم شيخنا ما الذي يحدث؟ لا نرى إلا القلة من العلماء الصادقين والدعاء الصادقين الذين يقفون مع يعني قضايا أمتهم ومع الحق. يعني نبرر للحكام يعني تخاذلهم وجبنهم وهوانهم، خاصة يعني بعلاقاتهم مع أعداء الله سبحانه وتعالى، لكن بما تفسر هوان كثير من الدعاة والعلماء شيخنا الفاضل في ظل الوقت أو في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى؟ لا شك أن اليوم المقدسيون بفضل الله سبحانه وتعالى فتحوا المسجد الأقصى وصلوا فيه، لكن الاحتلال ما زال جاثم على أرضنا وما زال جاثم على المسجد الأقصى المبارك.
ما في شك يا أخي الكريم، هذا السؤال الذي طرح في الأيام الأخيرة بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضهم كان يعني حتى يستخدم أسلوب التجريح، أين العلماء، أين الدعاة، أين الرموز، أين الخطباء، من قضية مركزية في الأمة، من قضية الحق فيها مفروض، حق محض ضد باطل خالص، ما في شبهة ولا شيء، يعني أعدى أعداء الأمة وصهاينة ولصوص الأرض ومستعمرون استعمار استيطاني إلى آخره، وأهل الحق هم الذين يطردون من بيوتهم، تهود المنطقة، تسلب الحقوق، تجرف الأراضي، توجد المستوطنات، تهدم البيوت، يمنع الناس من يعني واضح جدا. فعندما يأتي المسألة إلى بيت المقدس، يا أخي نحن خرجنا والناس يعني هبت في قضية الإساءة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالرسوم، في قضايا الإساءة إلى المصحف، كل العالم تحرك. هذا الذي يحصل اليوم طبعا كان مدبر، في يعني التوقيت كان مدروس خبيث شيطاني، وسكوت كثير من العلماء أو تواريهم عن المشهد هذا جاء نتيجة لعمل حصل كثيرا. احنا أولا حتى نكون في صورة منهجية، والسؤال مستحق، ماذا يحدث المسجد الأقصى؟ لماذا لم نسمع لهم صوتا؟ أين المجاهرة بالحق؟ أين نصح الحكام والمسؤولين بالتي هي أحسن؟ أين توجيه وترشيد الشعوب وتثبيتها وتحريكها بالتي هي بالمتاح؟ نستطيع أن نقول أخي الكريم أن من خلال استقرائي تبين لي أن العلماء في واقعنا اليوم في هذا الحدث أربعة أقسام. واحد علماء السلطان، وهؤلاء لا نريد أن نتكلم عنهم لأنهم باعوا أنفسهم، وكما قلت مرارا علماء السلطان ليس هو العالم الرسمي أو الشيخ الموظف أو الداعية الذي لا العالم الرسمي الذي باع نفسه للطاغوت فجعل منه جسرا لشهواته وقطب رحم يطحن بها الشعوب يمشي مشاريع. هؤلاء سلطان يعني أسميهم علماء تيمور لنك، هؤلاء ليس لنا لأنهم كما قلت ساقطون من اعتبار المجتمع والناس بل ومن اعتبار السلطان نفسه. النوع الثاني هم علماء مجاهدون، هم الذين رأيناهم على وجه الأرض، هم الشيخ أكرم صبري، الشيخ رائد صلاح، إلى آخر إخوانهم الذين شهدوا أمام المشهد أمامنا اليوم، الكلمة واحدة، الإصرار، المواجهة، تقدم الصفوف، ما سطروه درسا لهذا الاختفاء الذي حصل من علماء آخرين ودعاة آخرين. ثلاثة إذا قلنا علماء سلاطين، اثنين علماء مجاهدون، ونحن لسنا منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم أن نكون منهم. ثلاثة علماء مجتهدون، وهؤلاء موجودون في الساحة الحمد لله، يتحركون في بلدانهم عن بعد، يعني ينصحون، يعززون المعاني، يدعمون بكل ما يستطيعون، يجمعون التبرعات، كل ما هؤلاء الحمد لله موجودون. المشكلة وين حصلت من خلال سؤالك أخي الكريم؟ أن هناك ناس متوقع منهم أن يكونون في الصدارة، أن نسمع لهم صوتا عاليا، أين اختفوا؟ ولماذا هم خائفون؟ احنا نقول من امر وضغط عليه سياسيا ربما نكون في مكان اكون اكثر ضعفا، اكون ضعيف. لكن المساله ليس فيها اعتداء على احد ولا تسييس، وهذا القدس والاقصى ليست ملك جماعه اسلاميه ولا تيار سياسي ولا قوميه عربيه ولا حق تاريخي يعني مجموعة معينة. هذه القضية يعني كما نقول مكة المكرمة والمدينة المنورة والمصحف المكرم والذات النبوية، هذه قضية عامة بدهية يجب أن لا نتناقش عليها، فأين أنتم من هذا؟ هنا التحدي، يجب أن يكون لهم دور، يجب أن يكون. وأنا شخصيا كلمت بعض الأفاضل وتحركنا من أجل يعني إعادة النبض والحراك لهؤلاء الذين نتعلم منهم. من أخطر حاجة يا شيخ أن هؤلاء الدعاة الأفاضل الذين رضعت الجماهير كثيرة من 20 سنة خطبهم ودروسهم وتوجيهاتهم والوعي الذي بثوا، صعب، حرام حرام نفقد الثقة والانفصال بين هذه الجماهير الطيبة وبين هذه النخبة التي نحسن بها الظن. نرجو أن تعود إلى وعيها، أن تجدد النية، أن لا تخاف، لأن ربما لا أحد قال شيء، لكن عيشونا بالشيطنة الدعوية التي صارت من قبل الإعلام العربي والإعلام السياسي والليبرالي، شيطنة الدعوة الإسلامية، فربما بعضهم احتاط أو جاءته إشارات. يجب أن لا نقع في الوسواس، قضية واضحة. يا رجل يا رجل، اليوم إحنا أمس كان خطاب رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم أقوى من خطاب المشايخ والدعاة، خطابا عالي الصوت يقول من أراد التطبيع والسلام مع اليهود فليذهب إلى الجحيم، وهذا خيار الفلسطينيين الذي هو مفتوح، فكيف تزايدون؟ كلام قوي جدا والله في البرلمان العرب. نعم. أين المشايخ يا أخي؟
الخير باق بإذن الله رب العالمين. شيخنا الفاضل، المسجد الأقصى المبارك كما تعلم أنه أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أنفذ جيش أسامة، وإنما كان إنفاذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تمثل فتحا أو يعني من مبشرات فتح المسجد الأقصى المبارك. السؤال شيخ الفاضل، كما تعلم أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين أو ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، السؤال لو أصيب المسجد الحرام بسوء لا وقفت الأمة بكاملها يعني صفا واحدا تجاه ما يتعرض له المسجد الحرام، واليوم المسجد الأقصى هو شقيق للمسجد الحرام، ما هو واجب الأمة تجاه المسجد الأقصى المبارك؟
في البداية الله يجزيك خير، يجب أن تكون الصورة واضحة. ما هو الحكم الشرعي المتفق عليه بين الفقهاء والمسلمة لهذه الأرض؟
نعم.
يجب أن يعلم المسلم ونعلمها أولادنا أن أرض فلسطين وقف إسلامي باتفاق الفقهاء، فلا يملك التصرف فيها أحد، والتطبيع بإقرار اليهود على أرضها بيع ممن لا يملك لمن لا يستحق، هذه بيع من لا يملك لمن لا يستحق، وهي خيانة في الدين. هذه الفتوى الإسلامية التي يقولها الجميع والمحفوظة والمتوارثة من علماء ومجتهدي الإسلام باتفاق الكلمة، هذه المسلمة يجب أن تكون موجودة. الشيء الآخر، يجب أن نحرك من فيه خير ممن ربما لو التفت إلى الموضوع وحسب ضخامته وجسامته وأحقيته دينيا وواجبا لتحرك بأكثر ما يتحرك قد من هو يتصدر دينيا. يا جماعة، اليوم احنا مثلا خطبة الجمعة كانت عندنا في الكويت الأسبوع اللي فات، وإشارة في الأسبوع هذا كله عن الأقصى، وهذا أمر مستحق ويجب أن يكون كذلك في كل العالم الإسلامي. أما نجي كما يتناقل، يعني يذهب الإنسان يتكلم في مسألة فرعية جزئية في الدين ويترك الخطاب عن هذا الحدث الآني، هذه كارثة. هذه كما قيل تتكلم عن رجل لإخراج الشوكة من رجله والخنجر مغروس بعمق في ظهره، هذا عبث. فيجب على النخبة الواعية سواء كانت من أي تيار، والقدس اليوم نرى أن ليس حكرا على تيار واحد، كل التيارات أن تجعلها في بؤرة الشعور وبؤرة الاهتمام وفي صدارة وسلم الأولويات في الكلام عنها ونصرتها، هذا ما ينبغي على أهل الوعي. أما الحكومات والأنظمة فيتفاوتون كل حسب موقعه، وعلينا أن نتواصل معهم ومع البرلمانات ومع المسؤولين ومع الجهات حتى الخارجية الحقوقية في التحريك لهذا المشهد الكبير. وانت لاحظت اليوم هذا الدخول للمسجد الأقصى اليوم المشرف اللي قبل ساعات وفتح الأبواب لكل الأجيال والأعمار، هو من أجل نزع الفتيل، لأنهم لم يتوقعوا إطلاقا أن يكون الشيء كهذا، فكيف لو مست حجرة من حجار المسجد الأقصى؟ وهذا أيضا مؤشر على أن التطبيع مرفوض ومبتذل وخيانة، والذي يقرر هذا المشهد الذي يعبر عن روح المسلمين جميعا.
بإذن الله رب العالمين، يعني كما انتزع المقدسيون بفضل الله سبحانه وتعالى حقوقهم في المسجد الأقصى بحرية العبادة، إن شاء الله يكون انتزاع حقوقنا يعني كشعب محتل ينتزع هذه الحقوق من براثن الاحتلال لتعود الأرض والقدس والمسجد الأقصى المبارك إلى أهله الشرعيين بإذن الله رب العالمين. طبعا عبر منبر إذاعة صوت الأقصى لا يسعنا إلا نتقدم بشكر جزيل لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد العوضي، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا النبض الحي، فهؤلاء العلماء هم النبض الحي لأمتنا بإذن الله رب العالمين. إن كان من كلمة ختامية شيخنا الفاضل شيخ محمد سليمان الفرة يعني في ختام هذه الحلقة.
بداية أحمد الله تعالى أن أكرمنا بأن نسمع أصوات العلماء الصادقين والدعاة الثابتين أمثال الشيخ الدكتور محمد العوضي جزاه الله خيرا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا بأن يزيل السدود والحدود، وأن يجمعنا بعلمائنا ودعاتنا جميعا في ساحات المسجد الأقصى المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكري عظيم لفضيلة الشيخ محمد العوضي ولإخوانه من العلماء والدعاة الثقات الذين كان لهم الدور الأكبر في توجيه الأمة وتوضيح مسارها لها في الأيام العصيبة الماضية، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يطول بالأمة المسلمة زمان قهر، وأن يعجل الله تعالى بالفرج، وأن نجتمع جميعا في ساحات المسجد الأقصى مكبرين ومصلين بإذنه جل وعلا. وهذه البشارات التي نراها اليوم بإذن الله تعالى هي إرهاصات لما سيأتي بعد ذلك. أسأل الله العظيم أن يوحد الأمة وأن يجمع الكلمة وأن ترص الصفوف وأن نستعيد القوة وأن ندخل المسجد الأقصى فاتحين بإذن الله.
بإذن الله رب العالمين. بارك الله فيك وجزاك الله خير. الشكر موصول طبعا لشيخنا الفاضل الشيخ محمد العوضي. بارك الله فيك وجزاك الله خير، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا النبض الحي بإذن الله تعالى لأمتنا. اللهم آمين.
آمين يا رب. آمين. جزاكم الله خير.
كذلك الشكر موصول مستمعين الكرام لشيخنا الفاضل الشيخ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس، وكذلك عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. الشكر موصول كذلك لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور بإذن الله تعالى. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.